الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هيرتز في بغداد، و105 ميجا هيرتز في البصرة، و88.4 في السليمانية، و91.4 في أربيل، و104.6 في الموصل. طابت أوقاتكم مستمعي إذاعة العراق الحر، معكم نبيل الحيدري والمخرج نجيب بالاي، نحييكم ونرحب بكم مع فقرات ومواد برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. أدعوكم الآن إلى نشرة الأخبار التي أعدها ويقدمها لكم الزميل فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. اتخذت القوات العراقية والأمريكية في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار إجراءات أمنية مشددة اليوم الأحد استعدادا لتسليم الملف الأمني في المحافظة إلى القوات العراقية يوم غد الاثنين. وقال القائد الجديد لشرطة الأنبار اللواء ماجد العسافي في تصريح لوكالة فرانس بريس إن القوات العراقية مستعدة لتسلم مسؤولية الأمن يوم غد الاثنين. وأكد اللواء العسافي أن القوات العراقية تفرض سيطرتها بشكل كامل في عموم محافظة الأنبار، وأنها في حالة تأهب لضمان عملية نقل المهمات الأمنية بنجاح. ومن المقرر أن تنسحب القوات الأمريكية بعد عملية التسليم إلى قواعدها ولا تشارك في أي عمليات عسكرية إلا بطلب من المحافظ. أفادت وكالة الأنباء البحرينية بأن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة قرر اليوم الأحد تعيين الدبلوماسي صلاح المالكي سفيرا للبحرين في العراق. وأصدر الملك حمد آل خليفة مرسوما ملكيا بتعيين صلاح المالكي رئيسا للبعثة الدبلوماسية البحرينية في بغداد بدرجة سفير. وصلاح المالكي دبلوماسي بحريني متمرس عمل في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. قال رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صابع ريقات إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض مقترح إسرائيل عقد اتفاق سلام مرحلي خلال اجتماعه اليوم الأحد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت في القدس الغربية. وأكد عريقات أن الفلسطينيين يريدون اتفاقا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة تكون القدس عاصمتها. ويدعو المقترح الإسرائيلي إلى توقيع اتفاق سلام بحلول نهاية العام الحالي مع إرجاء الاتفاق النهائي على وضع القدس إلى وقت لاحق. ولكن عريقات قال إما نتفق على كل شيء أو لا نتفق. الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية مارك رجف من جهته قال أن تقدما مهما تحقق في المحادثات، مؤكدا في الوقت نفسه أن الفجوة ما زالت كبيرة بين الجانبين. قال سكان ومسؤولون أن 6 أشخاص قتلوا اليوم الأحد عندما أطلقت طائرة بدون طيار صاروخا أصاب منزلا في منطقة القبائل شمال غربي باكستان. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مسؤول أمني أن غالبية القتلى مسلحون أجانب بينهم عرب وأوزبك، وأضاف لاحقا أن بين القتلى امرأة وطفلة تعيشان قرب المنزل وأصيبتا بشظايا. وأشار المسؤول إلى إصابة 8 آخرين في الهجوم الذي وقع في قرية تبعد نحو 10 كيلومترات جنوب شرقي ميران شاه كبرى مدن إقليم شمال وزيرستان. قال مسؤولون أن معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة أعيد فتحه صباح اليوم الأحد لتمكين مئات الأشخاص من المرور في الاتجاهين، ونقلت وكالة فرانس بريس عن المتحدث باسم إدارة المعابر والحدود في قطاع غزة محمد عدوان أن أكثر من 800 شخص في 17 حافلة ينتظرون مغادرة القطاع، بينهم مرضى وطلاب وأصحاب إقامات في الخارج. وقال عدوان أن نحو 1900 مسافر تمكنوا يوم أمس السبت من مغادرة قطاع غزة، وعاد 882 مسافرا إلى القطاع قادمين من مصر. وأضاف عدوان أن المعبر سيغلق مساء اليوم الأحد. أعلنت 4 ولايات في جنوب الولايات المتحدة حالة الطوارئ تحسبا للإعصار جوستاف الذي اندفع نحو خليج المكسيك اليوم الأحد بعدما ألحق أضرارا مادية جسيمة بالمناطق الغربية من كوبا. ودعا راي ناغن رئيس بلدية نيو أورليانز بولاية أريزونا سكان المدينة إلى مغادرتها على الفور.
You need to be scared. You need to be concerned. And you need to get your butts moving out in the world.
عليكم أن تخافوا وعليكم أن تقلقوا. عليكم أن تغادروا مدينة نيو أورليانز على الفور، فإن هذه عاصفة القرن.
وكانت السلطات الكوبية أجلت 300,000 كوبي على الأقل قبل أن يضرب الإعصار مناطقهم، فيما غادر أكثر من 1,000,000 أمريكي مدينة نيو أورليانز ومدن ساحلية أخرى. أعلنت القوة الدولية للمساعدة في إحلال الأمن في أفغانستان أيساف مقتل جندي من قوات حلف شمالي الأطلسي اليوم الأحد في جنوب أفغانستان. وقالت قوات التحالف أن الجندي قتل بعد إصابته في انفجار عبوة ناسفة. أعلن الجيش السريلانكي أن 10 من متمردي التاميل قتلوا اليوم الأحد أثناء محاولتهم التسلل عائدين إلى المنطقة الشرقية من الجزيرة بعد أن طرد المتمردون منها العام الماضي. وقال الناطق العسكري العميد أودايا ناياكارا أن قوات الجيش السريلانكي نصبت كمينا للمتمردين. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي إذاعة العراق الحر، طابت أوقاتكم، معكم نبيل الحيدري والمخرج نجيب بالاي، نحييكم ونرحب بكم مع فقرات ومواد وبرامج إذاعة العراق الحر لهذه الفترة. أدعوكم الآن إلى ملف العراق، أعده ويقدمه اليوم الزميل ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. بيتريوس يقدم تقريره الأخير عن العراق قبل تسلمه مهام القيادة الأمريكية الوسطى، ومحاولات عراقية متواصلة لإعادة الآثار المسروقة. نستهل ملف العراق الإخباري بمحور الشؤون العسكرية والدولية، إذ أفاد أحدث تقرير إعلامي في الولايات المتحدة بأن مرشح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية باراك أوباما أبلغ القائد العام للقوات متعددة الجنسيات في العراق الجنرال ديفيد بيتريوس خلال اجتماعهما في العراق في تموز الماضي أنه ينبغي سحب بعض وحدات الجيش الأمريكي من العراق لإعادة نشرها في أفغانستان. وكشفت مجلة دي نيويوركر في مقال تنشره في عدد 8 من أيلول أن بيتريوس لم يفصح خلال ذلك الاجتماع عن رأيه في شأن نقل قوات من حرب إلى أخرى، لكن بيتريوس سوف يتبوأ قريبا الموقع الذي سيتيح له الإشراف على أي عملية نقل من هذا النوع في حال اتخاذ الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش قرارا في شأن نقل بعض القوات من العراق إلى أفغانستان، حيث كثفت حركة طالبان في الشهور الماضية هجماتها ضد القوات الأمريكية والأفغانية. يشار إلى أن بيتريوس سيغادر منصبه في بغداد كقائد عام للقوات متعددة الجنسيات في العراق لتولي مسؤولياته الجديدة على رأس القيادة الأمريكية الوسطى في 16 من أيلول. وأفاد تقرير بثته وكالة أسوشيتد برس للأنباء من واشنطن بأن بيتريوس الذي سيخلفه جنرال ريموند أوديرنو في قيادة القوات متعددة الجنسيات قدم بالفعل تقريره الأخير عن وضع القوات الأمريكية في العراق، وذلك قبل أسبوعين من انتقاله إلى المنصب الجديد في قيادة العمليات العسكرية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. ونقل عن مصدر عسكري أمريكي رفض ذكر اسمه أن بيتريوس سلم التقرير إلى وزير الدفاع روبرت جيتس ورئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الأميرال مايكل مالن، وذلك دون الكشف عن محتوياته. وأضاف المصدر أن تقرير بيتريوس يتضمن توصياته المبدئية في شأن البدء بعملية سحب القوات الأمريكية من العراق، كما سيلحظ التقرير أيضا الموقف من الدعوات لخفض القوات في العراق وإرسال المزيد من الجنود إلى أفغانستان. وقال المصدر الذي تحدث الجمعة إن بيتريوس ما زال يحلل الوضع، مضيفا أن من المتوقع أن ترفع التوصيات النهائية في غضون الأسبوع المقبل دون تحديد موعد ثابت. وأفادت أسوشيتد برس بأن من المتوقع أن يوصي بيتريوس بإجراء خفض في عديد القوات الأمريكية في العراق خلال الخريف، نظرا لتحسن الأوضاع العسكرية والسياسية هناك في الشهور الماضية. يذكر أن للولايات المتحدة حاليا 15 فرقة قتالية في العراق، وما مجموعه نحو 146 ألف عسكري، بمن فيهم عشرات الآلاف من الأفراد المكلفين بمهمات دعم وإسناد دون تأدية وظائف قتالية مباشرة. وكان مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة الأمريكية باراك أوباما صرح خلال حملته الانتخابية بأن المجهود الحربي الأمريكي ينبغي أن يركز في المرحلة المقبلة على أفغانستان، منتقدا إدارة بوش لتركيزها على العراق. وفي الخطاب الأخير الذي ألقاه الخميس في المؤتمر القومي للحزب الديمقراطي وأعلن فيه قبول الترشيح، قال أوباما: سوف أنهي هذه الحرب في العراق بشكل مسؤول وأكمل القتال ضد القاعدة والطالبان في أفغانستان على حد تعبيره. ولتحليل المستجدات المتعلقة بالموقفين العسكري والسياسي إزاء وضع القوات الأمريكية في العراق، والذي كان محور محادثات العلاقة الاستراتيجية طويلة الأمد بين بغداد وواشنطن على مدى الشهور الماضية، أجرت إذاعة العراق الحر مقابلة مع الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق، الذي أجاب أولا عن سؤال حول احتمالات التركيز العسكري الأمريكي على أفغانستان بدلا من العراق في المرحلة المقبلة بحسب ما أفادت مجلة The New Yorker الأمريكية. بالنظر إلى أن يعني الجنرال بيتريوس سوف يتولى مهام يعني القيادة الوسطى الأمريكية وليس فقط العراق في الشهر المقبل، يعني سوف تنتهي مهامه في العراق قريبا، هل تعتقد أنه فعلا يعني بعد أن استمع إلى ما قاله أوباما وبالنظر إلى يعني التوقعات بأن الديمقراطيين سوف يفوزون، يعني هل تعتقد بأن التركيز فعلا سوف يتحول من العراق إلى أفغانستان؟
أولا لنتكلم من الناحية الاستراتيجية، أعتقد أن التصريحات التي أدلى بها أوباما وفي ظل المعركة الانتخابية الجارية اليوم لانتخاب الرئيس المقبل للولايات المتحدة، وبالنظر إلى اللوبي التي تدعم ترشيح أكان الجمهوريين أو الديمقراطيين، ومن ناحية التخطيط الاستراتيجي للإدارة الأمريكية السابقة أو التي سوف تأتي مع الرئيس المقبل، أعتقد أنه موضوع العراق وبعد أكثر من 5 سنوات على إنهاء حكم صدام حسين، وبعد التعاون الجاري مع السلطات العراقية، وبعد تسلم يعني أكثر من محافظة السلطة الأمنية للقوات العراقية، وفي ظل حديث عن تعاون وتنسيق، أعتقد أن الولايات المتحدة بدأت تنظر إلى الموضوع في الشرق الأوسط عامة وإلى المنطقة أكثر فأكثر شرقا، وربما كان موضوع أفغانستان هو الموضوع العالق حتى اليوم في ظل عدم تمكن أو عدم إحراز أي تقدم في موضوع إيقاف نشاط القاعدة وتحديدا اعتقال أسامة بن لادن وأيمن الزواهري الذي يعتقد أنه في المناطق القبلية بين أفغانستان وباكستان وفق كل التقارير. فلذلك المرحلة المقبلة أعتقد أنها مرحلة أفغانستان بغض النظر عن الإدارة المقبلة، لأنها استراتيجية أمريكية عامة للمنطقة.
الدكتور عماد رزق، أشرت إلى نقل المسؤوليات الأمنية من قبل القوات الأمريكية إلى العراقيين في عدد من المحافظات، وواشنطن أيضا أعلنت على لسان قائد سلاح مشاة البحرية الأمريكية المارينز قبل بضعة أيام بأن يعني محافظة الأنبار ستنقل إليها المسؤولية الأمنية. هل تعتقد أن يعني وفق الخطة يعني الموضوعة أن القوات العراقية باتت الآن فعلا بالوضع الذي يمكنها من تسلم المسؤوليات من القوات الأمريكية بشكل يمهد لهذه القوات بالانسحاب تدريجيا وعلى مراحل؟
يعني بعد سنة، أعتقد حوالي سنة من التعاون الأمني والعسكري بين القوات الأمريكية أو قوات التحالف وإعادة هيكلة القوات العراقية وإعطائها بعض المهام وتسليمها بعض السلطات في أكثر من محافظة عراقية، وبعد النجاحات التي حققتها القوات العراقية بالتعاون وبدعم من قوات التحالف للقضاء على البؤر الإرهابية كانت من القاعدة أو من بعض المجموعات التي استعملت العنف وسيلة لتحقيق أهداف سياسية، ومع انخفاض العمليات يعني الإرهابية التي كانت تقوم بها هذه المجموعات، أعتقد أن العراق بدأ يدخل في حالة سياسية شبه مستقرة، والمرحلة المقبلة مع إعادة هيكلة القوات العراقية ومع بعض التنسيق مع قوات التحالف أو قوات أمريكية تحديدا في العراق، أعتقد أن القوات العراقية تستطيع فرض السلطة والسيادة على أراضيها وتحقيق الأمن والاستقرار في كل المحافظات حتى نهاية السنة الجاية.
وفيما يتعلق بالتصريحات الأخيرة الصادرة عن كل من بغداد وواشنطن حول الاتفاقية الأمنية المزمع عقدها بين العراق والولايات المتحدة، قال رزق:
من الناحية العسكرية والاستراتيجية، أعتقد أن الإدارة الأمريكية المقبلة تعي وتعرف أهمية يعني قدرة المناورة للقوات العسكرية الأمريكية، وبالتالي إن وجود القوات الأمريكية في العراق لفترات طويلة سوف يعرضها وسوف يعرض القدرات العسكرية الأمريكية إلى الدخول في حالة من التلاشي ومن الاستقرار. فلذلك عقد أي اتفاقية أمنية مع الجانب العراقي في ظل إعطائه التقنيات وتدريبه وتثقيفه من الناحية العسكرية والاستراتيجية وفقا لمتطلبات الحروب المقبلة هو أفضل الحلول لإعادة تموضع القوات الأمريكية تحديدا في منطقة الخليج وفي منطقة الشرق الأوسط، والسماح لها بالتحرك بشكل أفضل شرقا باتجاه أفغانستان إذا ما كان هذا التوجه المقبل هو سيد الموقف. ونحن نعرف أن القوات الأمريكية والإدارة الأمريكية أجرت العديد من الاتفاقيات الأمنية مع أكثر من دولة خليجية ومنها تركيا التي تجاور العراق، وهناك قوات أمريكية موجودة في قواعد وتلتزم الشروط وسيادة هذه الدول الموجودة فيها، وربما ذلك يكون لصالح تحديث وتطوير وتدريب القوات العراقية من الناحية الأمنية والعسكرية وربما اللوجستية للمراحل المقبلة.
كان هذا الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق متحدثا لإذاعة العراق الحرة من بيروت. في محور الآثار العراقية التي نهبت أو هربت إلى خارج البلاد، أكدت وزارة الدولة للسياحة والآثار أنها تواصل بالتعاون مع الأجهزة الحكومية الأخرى جهودها المكثفة لاستعادة آلاف القطع التي سرقت من المتحف الوطني العراقي أو المواقع الآثرية بشكل مباشر. وأشار الناطق باسم الوزارة عبد الزهرة الطارقاني في تصريحات خاصة لإذاعة العراق الحر إلى تعاون الشرطة الدولية الانتربول ومنظمة اليونسكو في الجهود الموزعة على أكثر من اتجاه لإعادة القطع المسروقة التي توزعت في العديد من دول العالم. وأعلن الناطق الإعلامي باسم وزارة الدولة للسياحة والآثار أن وفدا رسميا سوف يتوجه إلى الولايات المتحدة للكشف والاطلاع على الآثار العراقية المسروقة التي يتحفظ عليها الجانب الأمريكي بشكل أمانات. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير الصوتي التالي الذي وافانا به مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم.
ما تزال محاولات وزارة الدولة للسياحة والآثار مستمرة لاستعادة زهاء 11,000 قطعة أثرية من أصل 15,000 كانت قد سرقت من المتحف الوطني العراقي خلال أحداث نيسان العام 2003، ناهيك عن آلاف القطع الأثرية الأخرى التي سرقت مباشرة من المواقع الأثرية لتستقر في بعض دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث يؤكد المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الطلقاني توزع محاولات استرجاعها على أكثر من اتجاه.
هناك تعاون مستمر وبشكل يومي مع الانتربول والشرطة الدولية والشرطة العربية، وهناك تقارير تصل إلى الوزارة عن وجود بعض الآثار هنا أو هناك في هذه العاصمة أو كل السفارات العراقية المنتشرة في جميع بلدان العالم مكلفة من قبل وزارة الخارجية وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار للإبلاغ عن أي مزاد علني للآثار. أيضا هناك متابعة عبر الإنترنت للمزادات العالمية ومحاولة رفض القطع الأثرية العراقية التي تعرض هنا وهناك، وتم أكثر من مرة وقف مزاد علني عرض فيه آثار عراقية عن طريق منظمة اليونسكو، حصل ذلك في باريس عام 2007.
إلى ذلك أعلن المتحدث باسم وزارة الدولة للسياحة والآثار عبد الزهرة الطلقاني نية الوزارة إرسال وفد عراقي لاستعادة الآثار سالفة الذكر، مشيرا إلى تعاون أمريكي بهذا الخصوص.
هناك جهود في الوزارة حول إرسال وفد عراقي إلى الولايات المتحدة للكشف والاطلاع على الآثار العراقية التي سرقت من المتحف الوطني العراقي. الجانب الأمريكي يتحفظ على هذه الآثار بشكل أمانات، فإذا ما كانت جاهزة سيعود الوفد العراقي ومعه الآثار العراقية التي سبق أن تم القبض عليها لدى مهربين. لدينا أيضا معلومات جيدة، والجانب الأمريكي سبق أن أبلغ عن وجود بعض الآثار العراقية موجودة هناك، وهناك ملف كامل في وزارة الخارجية العراقية في هذا الخصوص سوف يحمله الوفد العراقي إلى واشنطن.
كما سلط الطلقاني الضوء على عدم تعاون بعض دول جوار العراق إزاء قضية الآثار العراقية، مشيرا إلى النصوص القانونية الدولية التي تلزم تلك الدول التعاون مع العراق.
دول المجاورة هي محطات عبور للآثار العراقية، ولذلك ندعو احنا هذه الدول إلى التعاون مع العراق لغرض رصد مهربي الآثار وإبلاغ الجانب العراقي بأية معلومات وتفاصيل عن آثار عراقية موجودة على أراضي دول الكويت والسعودية وإيران وتركيا. لم تدي تعاونا مثمرا مع العراق باستعادة هذه الحضارة. القرار 1438 الصادر من مجلس الأمن الدولي وفي الفقرة السابعة بالذات منه يؤشر بضرورة تعاون جميع دول العالم مع العراق لغرض استعادة آثاره التي سرقت أثناء الحرب.
ولعل إلحاق الضرر بالإرث الحضاري العراقي لم يتوقف عند حد سرقة آثاره، بل تعداه إلى إلحاق الضرر متعدد المراحل بها، تقول رئيسة الهيئة العامة للآثار والتراث الدكتورة أميرة عيدان.
مع الأسف اتلف على مراحل، خاصة تلك المستخرجة من المواقع، لأن هؤلاء يشتغلون بشكل عشوائي غير علمي، مو منقبين وإنما هم تجار، فهمهم الأكبر استخراج أكبر كمية من الآثار من الأرض البكر. ثانيا القطع الأثرية من تستخرج من الأرض يراد لها عناية خاصة، يراد لها أجواء خاصة، هم يجهلون هذا الطابع. ثالثا عملية نقلها عبر الحدود، لذلك غالبية القطع تعرضت إلى التلف الجزئي أو الكلي.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة
العراق الحر.
مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معا وهذه الأغنية الكردية. سعادة أوقاتكم دائما مستمعين الأعزاء. في ختام هذه الساعة نرافق الزميلة سميرة علمندي وحلقة من برنامج عراقيون في المهجر، حيث نتعرف على تجربة الفنان التشكيلي سيروان باران ومشاركاته الفنية. مستمعين الأعزاء، تضاعفت أسعار بعض المواد الغذائية بشكل استثنائي مع مقدم شهر رمضان المبارك. الأسواق التي تشهد اندفاعا موسميا من المتسوقين الذين صدمتهم الأسعار المتصاعدة، لكن شهر رمضان الضيف الكريم يفرض قانونه وطقوسه وأجواءه بالرغم من حرارة الأسعار التي فاقت حرارة الجو مع تقطع التيار الكهربائي. سعد كامل تجول في الأسواق مع المتسوقين فلنرافقه.
والله هو تقليد يعني كل سنة، وإحنا هم دنتها يعني شهر رمضان ما شاء الله، يعني نزلنا سوقنا من أجبان من معلبات مثلا باقي الحمص حمص الطحينة يعني الشعرية هذا سمزين يعني عندنا
المواد المعلبات الشغلات الجافة العدس الشعرية هاي الشغلات الحمص.
طيب واللحوم والدجاج معروف العالم العراقي أيضا تستعد بهالأشياء؟
تعرف أنت قبل كنا أسبوع كامل يأخذ اللحوم وهاي هسه ماكو لا يوم بيوم أكيد الكهرباء يعني.
وشهدت الأسواق الشعبية والمراكز التجارية تزاحما واضحا من قبل الناس على اقتناء متطلبات شهر رمضان من مواد غذائية توزعت بين الأغذية المعلبة والمجمدة والزيوت والعصائر والحبوب الجافة كما يؤكد حسين فلاح صاحب محل لبيع المواد الغذائية.
والله بالنسبة لمسواقنا طبعا هو يكون شيء خاص هو أول شيء نسميه احنا اليابس اللي هو العدس والماش والفاصولية والحمص عندك تجي الدرجة الثانية البهارات تشكيلة الكاملة عندك اللحوم كباب طرشي طبعا هم يعني متهيئين معلبات ومتهيئين شغلنا المحلي يعني.
ممكن تكون الأسعار ارتفعت مع شهر رمضان؟
والله أكيد أحكي لك الصراحة يعني
الإقبال على الأغذية الجاهزة واللحوم اللي ممكن تكون يعني كميات كبيرة ولا يأخذون يوم بيوم الناس؟
بالنسبة للمتسوق فيكون مسواق يوم بيوم الصراحة كهرباء ماكو.
وتميزت حركة الطلب في الأسواق بالإقبال على شراء كميات قليلة من المواد الغذائية تكفي لسد حاجة يوم أو أكثر لارتفاع الأسعار وتدهور ظروف الكهرباء.
هي أسعار دسعة شوية كهرباء ماكو يعني أنا بنزين اليوم بس اليوم اشتري 26 دينار حضر رمضان والله المواد الغذائية كل غالية كل غالية خبزة هيك دوت بمية دينار ومية وخمسة وعشرين على الصين يعني اثنين بربع يعني مو قليل الطحين غالي.
إذا واحد ما عنده منين يجيب
غلاء الأسعار
طبعا غلاء والوقود أهم شيء الوقود يعني بس الوقود شوية هبطون سعرها يعني الفلوس كف أي طبعا اللحم ارتفع 10,000 الدجاج النوعية زينة غالية فما يقدرون يشتروها يعني صايم كل شيء يحتاج خاصة شوربة العدس العدس الفقير ما يقدر يشتري العدس اللي هو
غالي العدس
كلش غالي بيش العدس أخونا
بيش العدس
صار وصل 4,000 دينار حاليا سعر الكيلو الواحد لأنه أصبحت عزيزة ومطلوبة بشهر رمضان.
عليها سحب عندكم؟
سحب جيد جدا عليها. اي
شكتون قبل رمضان
1,500 يعني ارتفاع أضعاف.
ومن جانبه مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية التابعة لوزارة التجارة قيس محمد نصيب أعلن عن اكتمال الاستعدادات لتأمين حصة تموينية كاملة لشهر رمضان سترافقها بعض المواد الغذائية الجديدة المضافة لذلك الشهر.
قدرنا نوفر كافة مفردات البطاقة التموينية بالإضافة إلى بعض الإضافات واللي هي نص كيلو عدس لكل فرد من أفراد الأسرة بالإضافة إلى كيلوين سكر إضافية للفرد وبالإضافة إلى أنه لكل عائلة 5 كيلوات بالإضافة إلى حصتها من الطحين هناك 5 كيلوات طحين صفر لاستخدامه في المعجنات.
إمكانية وصول هذه المواد مع شهر رمضان يعني ممكن أن يطلع المواطن بأن تصل في بداية شهر رمضان وقد يتساءل آخرون بأن في كل عام يعادون بهذه الحصص وقد تصلهم متأخرة.
احنا هدفنا انه نوصلها في شهر رمضان المبارك وحتى تعاقداتنا على مادة العدس انه ما نريدها بعد شهر رمضان نريدها خلال شهر رمضان تصلنا وان شاء الله احنا جادين بايصالها الى المواطنين في خلال شهر رمضان.
سعد كامل اذاعة العراق الحر بغداد.
والان مستمعي اذاعة العراق الحر هذه دعوة للاطلاع على الشأن العراقي في الصحافة البريطانية يعرضها لنا اياد الجيلاني.
محطتنا الأولى ضمن مراجعتنا للشأن العراقي كما تناولته الصحف البريطانية عند تقرير تنسب فيه الديلي تيليغراف إلى ضابط بريطاني كبير قوله إن نخبة من القوات الخاصة البريطانية شاركت مع مثيلتها من القوات الخاصة الأمريكية في القضاء على نحو 3,500 من المتمردين المعنيين في العمليات الانتحارية بالسيارات المفخخة كان معظمهم من أفراد تنظيم القاعدة في العراق موضحا بأن في الوقت الذي تم فيه القبض على أكثرية هؤلاء الإرهابيين قامت الوحدة المشتركة بقتل نحو 700 آخرين. ويضيف التقرير أن هذه الوحدة التي تحمل اسم قوة المهام السوداء استندت إلى معلومات استخبارية حصل عليها عدد من الجواسيس والمخبرين وأنها باتت الآن تقترب من قصم ظهر شبكة المتمردين ونجحت في خفض عدد التفجيرات في بغداد من نحو 150 عملية في الشهر الواحد إلى عمليتين فقط، غير أن الصحيفة تشير أيضا إلى أن هذه العملية المحاطة بالسرية الكاملة كان لها ثمنها، فلقد قتل خلالها 6 أفراد من الوحدة البريطانية وجرح ما يزيد عن 30 آخرين في الوقت الذي بلغت فيه إصابات الوحدة الأمريكية نحو 20%. وتنسب الصحيفة في تقريرها إلى مصادر رفيعة المستوى نفيها لقيام هذه القوات البريطانية بعمليات قتل خارجة عن الأنظمة القضائية، موضحة بأن أي عملية تبدو خارقة لقوانين المشاغلة التي يتبعها الجيش البريطاني سيتم التحقيق في شأنها من قبل كل من الوحدة المعنية والشرطة العسكرية الملكية. صحيفة The Times تعتبر في تقريرها أن مدينة كركوك كان يفترض لها أن تكون أكثر مناطق العراق نجاحاً، إذ تضم أراضيها 6 أكبر احتياطي نفطي في العالم تبلغ قيمته مليارات الدولارات، ولكن المدينة تفتقر إلى نظام صرف صحي، وتعاني شوارعها من الشروخ والمطبات، وتغطي أرصفتها النفايات، وتبلغ نسبة البطالة فيها نحو 40%. أما الأكثر إثارة للقلق سواء للحكومة أو للتحالف بقيادة الولايات المتحدة فهو أن المدينة تتعرض إلى صراع عليها من قبل مختلف الجماعات العرقية، ما يجعلها أكثر القضايا التي يواجهها العراق خطورة. وتوضح الصحيفة بأن الأكراد الذين يمثلون الأغلبية فيها ويتولون أهم شؤونها السياسية والأمنية يعتبرونها جزءا من منطقة كردستان العراق ذات القدر الكبير من الحكم الذاتي، وذلك في الوقت الذي يتدفق على المدينة مئات العائلات الكردية العائدة إلى ديارها بعد أن أسفرت حملة التعريب التي نفذها نظام صدام حسين عن ترحيلها وإحلال عائلات عربية مهاجرة من مناطق أخرى محلها. وتنقل الصحيفة عن محافظ كركوك الكردي عبد الرحمن مصطفى فتاح قوله: بات أهالي كركوك يرددون مقولة مفادها أن نعمة النفط هنا قد تحولت إلى نقبة، بحسب تعبيره.
قدمنا لكم عرضا للصحافة، شكرا للمتابعة، وعودة لفقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
دقائق نقضيها في الاستماع إلى المطرب الريفي ياس خضر.
الله عم رجع قلبي حين ما كفي جرح البيت ضاق المور من حب الفات فات الله يهديه عمره حرجة أشكي وابكي ويذبلني سحر الليل والله تعبت من العشي والقلوب ما ضل بحيل زرع بي العشق خوف يعني أبطل ما أشوف ساكت محتار وين اللي يشفي للروح وين اللي يطفي للنار زرع بي العشق خوف يعني بطل ما اشوف اوف من قلبي اوف اوف
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى مع الزميلة سميرة علي مندي وحلقة من برنامجها الأسبوعي عراقيون في المهجر. سيكون ضيف الحلقة الفنان التشكيلي سيروان باران.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
وسعدتم بالخير أوقات المستمعين الأعزاء وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر. نستضيف اليوم فنانا تشكيليا استطاع أن يحقق نجاحات كبيرة وأن تكون له بصمة واضحة تميزه عن عدد غير قليل من زملائه من الفنانين الشباب. ضيفنا هو الفنان سيروان باران المقيم حاليا في عمان، والذي كان قد ولد في بغداد عام 1968 في بيئة شجعته على ممارسة هواية الرسم وهو في سن صغيرة، وهو ما يزال يحتفظ برسوماته الأولى.
أنا أشهد في عائلة والدي كان رجل قانون
والدتي كانت هي من أوائل دورات المعهد الجميلة بالعراق. هي كانت قسم الرسم ودرست لمدة سنتين، وبعدين بسبب زواجها ما أكملت، فزرعت هاي الموهبة بي أني. ولهذا لما ولدت أني ولدت في بيت بمكتبة فن، في مجلات فنون أتفرج بيها، وهذا الشيء بداخلي دائما أشوف وأحس، يعني أتمنى أن يوم من الأيام أقدر أسوي هذا الشيء. فكانت عندي محاولات أني وصغير بالرسم، ولكن مو هذا الرسم اللي ممكن يصير رسم الطفل عادي، يعني كان أكو شغل متطور بي، لأنه أكو توجيه عائلي صحيح اللي يتم. أكو محاولات اللي يعني من أشوفها أحس إنه كانت أكو شيء، وبنفس الوقت أكو بصفي خط ثاني تعليمي اللي شلون أسحب الخط وشلون أبدي أشوف الشكل اللي ممكن يرسم. أنا ممكن كنت محظوظ بها، أكو كانت توجيه بسيط ما أقدر أقول علمي، ولكن بي شيء من العلمية.
بمرور الوقت ومع إشراف والدته المستمر، بدأت موهبة الرسم لدى سيروان تتطور وبرزت بشكل واضح خلال سنوات الدراسة الابتدائية.
كان عندي تجارب بالمدرسة، والمدرسة كان جدا اهتماماتهم بي، وكان يسموني رسام الصغير، وهذا الشيء يعني موجود بأي مدرسة ممكن أي طفل يهتمون به. ولكن بعد ما دخلت فترة المراهقة ترك هذا الشيء، راح تعدت عن الرسم كليا، واستجد بي هذا بعدين لما صلت سادس اعدادي خامس سادس اعدادي، بديت افهم اكو فايق حسن، اكو اسماعيل الشيخ، اللي بديت يعني اروح ادور وراهم اشوف من ذول ايش يسوون. وبالتاكيد كان استاذ فايق حسن هو اكثر مؤثر بي، يعني من التلفزيون يهتمون بهذا الرجل، الاهتمام الكلي به والجوائز اللي يحصل عليها، وحس انه بده يقدم شيء. بعدين فهمت مدى علميه هذا الرجل ومدى اهميته.
مع تعلقه بفن الرسم واطلاعه على أعمال رواد الفن التشكيلي في العراق، قرر أن يلتحق بكلية الفنون الجميلة في بغداد بعد إنهائه الدراسة الإعدادية.
أنا قدمت إلى كلية فنون جميلة بغداد وانقبلت، كنت كلش سعيد وفرحان، وقمت أمشي بالشارع أنا قبلت في كلية فنون جميلة. بعد 10 أيام تقالوا اللي معدله أقل من 60 يلقي له كلية ثانية أو ينتقل إلى معهد. أنا كان معدلي 59، كانت هاي الضربة الخرافية إلي. طلعت قعدت بالمنطقة في الأمانة اللي موجودة قبال كلية فنون جميلة، قعدت دنقت راسي ودمعت عيني، لأنه جماعتي يداومون وأني رفضت رحت إلى معهد النفط أو فد معهد يجي. فقعد واحد صفي قال لي أقول لك، دي يقولون أكو كلية فنون جميلة في بابل. قلت له فنون جميلة؟ قال لي فنون جميلة جامعة مستنصرية. قلت له هسه أطلع، صعدت رحت العلاوي وطلعت إلى كلية فنون جميلة بابل. قالوا لي ما يصير لازم تقدم باكر تجي. فاتصلت بعدي قلت لهم مرحبات بالحلة، بقيت يلا بالحلة الثانية من الصبح، رحت دخلت اختبرت. كان الأستاذ الله يذكره بالخير فاخر محمد قال لي بابا روح لبيتكم أنت، وين؟ قلت له أنا بغداد. قال لي روح لبيتكم أنت مقبول. هاي أول فرحة كانت إلي إنه قدرت أستمر بعد ما رفضونا كلية فنون جميلة بغداد.
ما زال سيروان يتذكر أساتذته ويحمل مشاعر الود والوفاء لهم، ويؤكد أن الفنانين في كل مكان وزمان يحملون رسالة السلام للإنسانية جمعاء لما يتمتعون به من حساسية مرهفة.
وجه تحية كبيرة إلى أستاذي وصاحب الفضل الكبير عليه، هو الأستاذ المرحوم عبد السادة عبد الصاحب اللي توفى بحادث سيارة، اللي هذا الرجل كان يجيني القسم الداخلي يوقف على رأسي ويتابعني يوم بيوم كأنه يتابع ابنه مو طالب عنده. كل حزن عليه بس هو موجود في داخلي، في كل يوم أتذكره وفي كل ساعة أرسم بها أنا أتذكر عبد السادة عبد الصاحب. على مر العصور الفنانين التشكيليين هم رسالتهم هي السلام للعالم كليته. فإحنا هي أول نقطة نبدأ بها هي رسالة السلام، بعيدا عن أنه نرسم اللوحة اللي تعبر عن السلام، ولكن إحنا ممكن نقدم أي لوحة أنه تخلي كوثيقة تاريخية، وبنفس الوقت تبعث الفرح ده أي إنسان أي متلقي ممكن يشوفه ويتعايش معها. هذا الشيء الموجود عندي وعند أي فنان تشكيلي حسب ما تعرفت عليهم من زملائي وساتذتي وأصدقائي وبكل عالم موجود، وأعتقد هي فد صفة موجودة عند كل البشر، ولكن يمكن عند الفنان التشكيلي ظاهر عنده أكثر من غيره.
Thank you. أما عن مدى تأثره بأستاذه الفنان فايق حسن على الصعيد المهني والشخصي فيقول سيروان:
أنا مدرسة فايق حسن، أنا كنت أدرس في جامعة بابل، فايق حسن كان يدرس في جامعة بغداد وكان يدرس دراسات العليا، بس أنا كنت أجي عندك أدخل كمستمع وبدأ يهتم بي هو الرجل أكثر من مرة ومرة انتبه علي وكان يساعدني، بس أنا حبيت هذا الرجل المخلص إلى القوانين الفن القرن 18 وبداية القرن 19، إخلاص كبير، كلاسيكي، انطباعي، واقعي. نفس الوقت احنا كنا جدا محظوظين المدرسة الفن العراقية انه تمتلك رجل مثل فايق حسن اللي هو بمستوى العالميين، فكنا نبدأ مرات اقعد اشوف مونيه يرسم قدامي، مرات اشوفه يرسم بطريقة مانيه بيسارو، مرات احسه يشتغل بطريقة جان دوبوفيل لما يشتغل تجريد. فهذا كان شيء كبير انه لما نشوف هذا العملاق يجي يقعد بنصنا ونتعلم من عنده شلون هي اللعبة.
تجسد لوحات الفنان سيروان باران الواقع العراقي والموروث الشعبي بكل دلالته ورموزه. الفنان يقول عن مدى تأثير البيئة على إبداع الفنان التشكيلي وجماليات البيئة العراقية بأشكالها المختلفة.
لما كنت في بغداد كانت الخزين أكثر الطاقة أكثر حتى تقدم، لأنه إحنا متعايشين بالبيئة نحس بطينها ونحس بمأساتها وتعبها وترابها. لما فكرت أرسم الجنوب رحت إلى الجنوب رحت أفتهم شنو صحنتهم، شفت الجنوب جو يختلف عن جو بغداد، يختلف عن جو كردستان، أكو طبقة من الرصاص من القرية موجود، فعرفت أنه أكو شيء لازم يرسم موجود حتى يطلع هذا الشيء، تحس أنه جنوب أكو في الطبقة هوائية الرسم. لما طلعت إلى كردستان شفت لا أكو فلتر نظيف جدا، كل لون في مكانه الصحيح، رسمت كردستان بطريقة هذا ما ليس على بالعكس، الجنوب بسحنة طينية رائعة اللي بالرسم يحتاج لها إلى معلم مثل ما يقولون حتى يفتهم التكنيك مالك.
ومن البيئة العراقية المليئة بالصور التي كونت لدى الفنان سيروان باران خزينا لا ينضب، انتقل إلى عمان ضمن موجة هجرة العقول والكفاءات التي شهدتها البلاد بعد التسعينات.
لما انتقلت إلى عمان أو طلعت خارج بلدي أكفت قضية مهمة لازم تمشي على عاتقنا، احنا فنانين تشكيليين، فنان تشكيلي لازم بدايته تكون محلية، بس بعدين لازم ينطلق للعالم، لازم ينقل هاي محليته للعالم بطريقة عالمية، فتغير كل شيء، تغير الستايل، تغيرت التجربة، حتى ابدي اقدم تجربة عراقية الى العالم. لما رحت عرضت في طوكيو، عرضت تجربة عراقية في طوكيو، اني ما اقدر اعرض تجربة محلية عراقية، تجربة عراقية مطروحة بطريقة عالمية. هذه جدا مهمة بالفن التشكيلي. ولما جيت إلى عمان راح هذا الخزين الكبير، ولكن بديت أفتكر شيء جديد اللي هو من خزيني السابق ويتماشى مع الفن العالمي.
بعد أن حصل على شهادة البكالوريوس من كلية الفنون الجميلة من جامعة بابل، عمل 7 أعوام في مجال التدريس في كلية الفنون الجميلة. أقام معرضه الشخصي الأول عام 1991 وتابعه العديد من المعارض داخل العراق وخارجه، وشارك في معارض تشكيلية ومهرجانات نذكر منها مهرجان بغداد العالمي الثاني ومعرض الفن العراقي المعاصر في قبرص وعمان وقطر، كما شارك في بينالي القاهرة عام 1999. عن أهم المعارض التي أقامها ومشاريعه المستقبلية يقول الفنان سيروان باران:
قطر فترة أخيرة اتصلوا بي، أكو مشروع كبير في قطر، رشحوا بعدد من الفنانين ومن ضمنهم رشحوني أني من فنانين عراقيين، يعني طلع المشروع كبير في تقدمي مقطف قطر. والشيء الثاني رشحت في كردستان، هذا أجدد شيء، إلى رسم بانوراما كبيرة 60 متر في 7 متر في نصب صار في أربيل اللي هو نصب الشهداء. قدمت سكيتشاتي ووافقوا على العمل، أنه يصير عمل كبير جدا عن المأساة اللي مروا بها هاي الفترة كردستان والأنفال حلبشة وهذا الشيء. هذا أجدد عمل ممكن راح أقدمه. بس من الأعمال اللي قدمتها، يعني من الإنجازات اللي قدمتها، عرضت معرض في طوكيو في جينزا، شارع جينزا في جاليري تشوا، قدموا لي دعوة حقيقة هناك، فطلعت رحت وقدمت معرض، كانت تجربة جدا رائعة، تجربة عراقية تنعرض في طوكيو.
حصد العديد من الجوائز، ففي عام 99 و900 ألف حاز على جائزة الشباب الأولى في الرسم، كما حصل على الجائزة التقديرية في بينال بغداد العالمي الثالث عام 2002. في نفس العام نال الوسام الذهبي في مهرجان المحرس الدولي في تونس وجوائز تقديرية أخرى.
هي تعني الكثير إلي الجائزة، ولكن مو هذا اللي في بال الناس. الجائزة هي فتح حافز، ممكن أنا حصلت على جائزة أولى مع الشباب التسعين، كانت هذا أكبر حافز إلي أنه أقدر أقتحم وأدخل بالوسط الفني. بعدها صار معرض الفني عراقي المعاصر 94 خد الثانية وال95 خدت الأولى، وبعدين جائزة بينالي بغداد العالمي أخذتها، فهذه صح بها فد حافز، ولكن مو اللي ممكن يخلينا. الفن أعمق من هذا بكثير. الفن أنه تكون متجدد، أنه تعرض تجربة حقيقية صادقة، أنه تكون مؤثر، أن تبقى بالذات ولا لا تنسى. برأيي أنه هذا هو الفن، هذه هي راح تبقى كوثيقة مئات السنين اللي واحد يقدر يفتخر بها.
عن بصمة الفنان التشكيلي العراقي سيروان باران وما يميزه عن غيره من التشكيليين وتجربته الفنية يقول:
الفنان التشكيلي العراقي اللي له بصمة خاصة، الإحساس بالمرئيات الطينية. الفن العراقي صار بيفد نوع من الإنشاءات الخاصة اللي بداها عدد كبير من الأساتذة، يبدأ بها من جواد سليم وفايق وعبد القادر رسام الأفو، وننتهي إلى جيل الستينات والسبعينات والثمانينات اللي مدوا جيل الستينات والسبعينات اللي قدموا أكبر تجربة. هذول رسخوا تجربة العراقية، ثبتة التجربة العراقية، ولهذا أنت لما تشوفها تجربة إحنا، يعني ما رسمنا رسم طلعنا إنه رسمنا فن مكسيكي أو فن من جنوب شرق آسيا. أنا وليد هذه المراحل، أنا وليد الفن العراقي، جيت من سلسلة تجارب من دولة استخلصت وطلعت بتجربة سيروان، ولهذا ما عندي انقطاع عنهم. فأكو العلاقة بالتأثير بالفن العراقي موجود، الكاليغرافي الموجود اللي أنا استخدم الحرف العربي، استخدم بطريقة التعتيق والقدم بيه اللي هو أصلاً جاء من الفن العراقي، ولكن استخدمه بطريقة لها علاقة بسيروان، ابتكار من عندي بإنشاء جديد بشكل جديد بطرح جديد.
أعزائي المستمعين، تعرفنا معا على تجربة الفنان التشكيلي سيروان باران المقيم في الأردن وبداية دخوله عالم الرسم والألوان ومدى تأثره بأساتذته وتحديدا بالفنان فائق حسن، كما حدثنا عن أعماله الفنية المستقبلية. وبهذا مستمعين الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن المتابعة، كما أشكر الزميل نبيل الحيدري الذي ساهم في إعداد هذه الحلقة. حتى نلقاكم مجددا، تقبلوا أجمل التحايا وأرقها من سمير علي مندي وأطيب المنى من المخرج.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في
تلوين الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
إذا أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحرة.